بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع جمع القرآن بحسب الرواية الرسمية الموجودة لدى مدرسة الخلفاء. من المعلوم عند المسلمين جميعا، وهو محل الاتفاق، أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما، أي بشكل متفرق وبحسب المناسبات والأحداث، في مدة تصل إلى 23 سنة، هي مدة البعثة النبوية. خلال هذه الفترة تنزل القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقرأه على المسلمين ويأمر بكتابته وتدوينه. إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد هذه الفترة يبرز السؤال: كيف تم جمع القرآن الذي كان بصورة متفرقة؟ كانت الآية والآيتان تنزل على رسول الله، رسول الله يأمر بكتابتها وتقرأ على المسلمين، فيما بعد صار هذا قرآن، اجتمعت هذه الآيات والسور في كتاب هو الذي تحدثنا عنه في ليلة مضت بعنوان القرآن. فكيف تم الجمع؟ من الذي جمع؟ ما هي المناسبات والظروف التي أدت إلى جمع القرآن الكريم؟ هنا بين المسلمين توجد نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية الإمامية، شيعة أهل البيت عليهم السلام يقولون بأن الذي حصل أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تم جمع القرآن الكريم، وما مات النبي صلى الله عليه وآله إلا والقرآن مجموع ملتئم في بقية نهائية. أوصى النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين قبيل وفاته أن يأخذ هذه الآيات، وكانت عند رأسه الشريف، وأن يجمعها، يعني يضمها في كتاب واحد. ولو أردنا أن نمثل مثالا لذلك، أنت عندك ملف فيه كل الأوراق مرتبة معدلة، بس يحتاج إلى تجليد، تخلي إليه جلد أول جلد آخر وتلقي عليه النظرة الأخيرة. نظر الإمامية إلى أن القرآن تم جمعه في زمان رسول الله، أيام رسول الله، قبل وفاته، هذه النظرية الأولى، ونتعرض لها إن شاء الله في ليلة قادمة. النظرية الثانية هي النظرية الرسمية الشائعة الآن في العالم الإسلامي، والتي تلتزم بها مدرسة الخلفاء من غير شيعة أهل البيت. وهذه النظرية تقول لا، لم يكن مجموعا في زمان رسول الله، وإنما كان متفرقا في العسب، جمع عسيب، يعني مثل كرب النخل اللي نسميه، وفي اللخاف، لخاف أحجار بيضاء رقيقة، ترد مثل الآن الرخام وما شابه ذلك يكون خفيف، وفي الأكتاف، الذبائح التي تذبح عندما يؤخذ كتفها. إلى الآن هذا واحد يقدر يقول أعطيني لحمة الكتف، لما تشيل اللحمة منها يبقى لك عظم معترض، هكذا هو الكتف، هذا أشبه بسبورة صغيرة كانت تستخدم في ذلك الزمان للكتابة. يقولون فتم جمع آيات القرآن الكريم من العسب واللخاف والأكتاف وغير ذلك ومن صدور الناس، وجمع في كتاب، هذا هو القرآن. وهذا تم في مرحلتين أو بحسب روايتين عند مدرسة الخلفاء. الرواية المشهورة واللي الآن هي الرسمية السائدة أن هذا حصل في زمان الخليفة الثالث عثمان، يعني بعد سنة 23 هجرية، بعد 23 قريب ربع قرن من الزمان من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحوالي 12 سنة من وفاة رسول الله أو أكثر بقليل. هذه الرواية تقول لما كان حذيفة ابن اليمان العنسي في فتح أرمينيا وأذربيجان، رأى أن هذا الجيش، جيش المسلمين المكون من جنود من العراق من الشام من المدينة من مصر، كل واحد يقرأ بقراءة مختلفة عن القراءة اللي عند الثاني، وكل واحد عنده أسلوب. فلما رجع، رجع إلى الخليفة وقال له ترى أدرك أمة محمد لا يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى. بناء على ذلك خليفة عثمان حسب هذه الرواية شكل لجنة فيها زيد ابن ثابت وهو الأساس، وهناك أمر الخليفة أمر غير زيد ابن ثابت جماعة آخرين لكي يعينوه مثل سعيد بن العاص أن يجمعوا هذه الأشياء، أن يجمعوا هذه الآيات. فلما اجتمعت هذه الآيات كلها أمر بأن يؤتى بقية المصاحف الموجودة عند الناس، وأحرق تلك المصاحف وعمد مصحفا واحدا سمي بالمصحف الإمام، كتبت منه 6 نسخ وأرسلت إلى الأقطار الإسلامية. واشتهر أن الخليفة الثالث هو الذي جمع المصحف والقرآن، وسيقت هذه ضمن ما يذكر من آيات المدح والثناء عليه ضمن روايات مدرسة الخلفاء. بعض الروايات الأخرى تضيف رواية ثانية وهي أنه لا، كان الجمع الأول أيام الخليفة الأول، وذلك لأنه بعد معركة اليمامة سنة 12 هجرية مع أتباع مسيلمة قتل جمع كبير من الحفاظ، حفاظ القرآن، بعضهم قال 70 قتلوا، وبعضهم قال 700، وبعضهم قال أقل من ذلك. فخافوا أن يندثر القرآن، فأمر بجمع القرآن وكتابته وتدوينه، فصار تدوين أيام الخليفة الأول. هذه الرواية الثانية أيضا موجودة عند أتباع مدرسة الخلفاء. إذن صار عندنا نظريتان، نظرية الإمامية، الرأي المعروف اللي الآن يفتى به لو راجعتم مثلا فتاوى المراجع المعاصرين عندهم اتفاق على هذه الفكرة، والباحثون أيضا من الشيعة في القرآن أيضا كذلك، وهو الرأي المشهور أنه لا، الجمع تم أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقيمون على ذلك أدلة، وأنه لم نكن نحتاج لا إلى جمعها من الأكتاف ولا من العسب ولا من اللخاف ولا من زيد ولا من عبيد، ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله إلا والقرآن مجموع. هذا رأي الإمامية، ورأي المدرسة الأخرى تقول أنه حصل الجمع، بعض يقول بدأ بالجمع في أيام الخليفة الأول، والبعض الآخر يقول أن الجمع الأساسي والنهائي كان أيام الخليفة عثمان. خلينا نأتي ونحلل هذه الرواية التي تتبناها مدرسة الخلفاء، هل يمكن أن تكون مقبولة أو لا؟ لابد أن أشير هنا إلى أن من أراد التوسع في مثل هذا الموضوع، هناك كتب قيمة للتوسع فيها، منها مثلا كتاب المحقق السيد علي الشهرستاني حفظه الله، وهو باحث مدقق له كتب قيمة، أنصح الإخوة والأخوات ممن يحب البحث الدقيق أن يرجع إلى كتبه، عند كتاب اسمه جمع القرآن دراسة في الوثائق، مجلدان كبيران، كل مجلد ضخم. هناك أيضا كتاب للمرحوم آية الله الشيخ معرفة، هذا باحث قرآني متخصص، لديه دراسات قرآنية كثيرة نافعة، واحد منها كتاب التمهيد في علوم القرآن 10 مجلدات، هذا التمهيد 10 مجلدات، إذا دخل بعد التمهيد ماذا كان يصنع رحمه الله. وأيضا هذا الكتاب في اختصار إليه باسم خلاصة التمهيد في 2، إذا واحد ما إليه نفس مطالعة 10 مجلدات 2. وهناك أيضا ما كتبه الإمام الخوئي رضوان الله عليه في مقدمة التفسير البيان، وإن كان مختصرا مو بالمجلدات في هذا الموضوع، إلا أنه دقيق ويحمل أصول المطالب. وحديثنا راح يكون ضمن هذه الأجواء لإلقاء الضوء على هذه النظرية. أولا نشير إلى ما ألفت إليه بعض الباحثين النظر، وهو يشكل رؤية عامة متعجبة ومتسائلة في أنه كيف لنا أن نفهم في مدرسة الخلفاء أن هذه المدرسة جاءت إلى أعظم المسائل فجعلتها خارج إطار الاهتمام النبوي والوحياني. مثلا تأتي إلى قضية القرآن، القرآن هو القانون الكلي للإسلام، فيه العقائد، فيه الأحكام، فيه الأخلاق، كل شيء بعد. طيب، فإذا بهذا القرآن تقدم صورة عنه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعتني حتى بكتابة نسخة واحدة منه، القرآن هو رأس مال كل الإسلام، إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله. إذا هم في المدرسة هذه ينقلون وسنتي، بس كتاب الله موجود، كيف أن النبي لم يهتم بناء على هذه النظرية بإعداد وترتيب نسخة واحدة؟ أنت تصور اليوم لو رئيس من الرؤساء إجا ووضع قانون ودستور إلى البلد، قال قانوننا هو كذا وكذا وكذا وكذا، وش يسوي أول؟ أولا لازم يكتب كتابة دقيقة، ثم تطبع منه نسخ ويعمم على وسائل الاتصال ويعلن في الجريدة الرسمية وإلى آخره. أما إذا رئيس إجا قال عندنا قانون هذا في كل شيء بس لم يهتم بكتابته ولا بإعداده ولا بتوزيعه، يقال له كيف هذا العمل اللي أنت تسويه؟ إما ما كان يقدر، ما عنده كتاب للوحي، هم يقولون كتاب الوحي 10 وبعضهم يقول 23، أو لا ما يفهم والعياذ بالله أن القرآن ينبغي أن يكتب، هذا طعن في النبي، أو ما عنده اهتمام بهذا الأمر، يدري مهم وعنده وسائله وأساليبه لكنه لا يهتم بذلك، هذا لا يتناسب مع عظمة النبي وكمال عقله وحكمته وتدبيره. طيب اجينا هذا القرآن صار هالشكل، مو محط، بحسب نتيجة هذه النظرية لم يكن محط اهتمام النبي، تجي إلى السنة نفس الكلام، سنة النبي حسب ما روته المدرسة الأخرى أنه نهى النبي عن أن يكتب حديثه ومنع من تدوين سنته كما ينقلون، هذا في اعتقادنا غلط ليس صحيحا. فإذا القرآن ما دونه ولا أمر بتدوينه ولا جمعه ولا أمر بجمعه، وسنته اللي هي بمثابة التفصيل والشرح للقوانين أيضا نهى عن كتابتها ولم يقبل بجمعها، زين هذا أيضا ضاع الشرح للقانون. القائم على تنفيذ هذه الأمور الخليفة الوصي الإمام اللي بعده بحسب نظرية هذه المدرسة أن النبي مات ولم يستخلف، فلا القانون موجود فيه اهتمام ولا شرح القانون اللي هو السنة بها اهتمام، ولا القائم على تنفيذ القانون أيضا فيه اهتمام. هل يتصور أن النبي كان من تضييع الأمور بهذا المقدار؟ نعوذ بالله أن يكون النبي كذلك. هذه ملاحظة عامة. نجي للملاحظات التفصيلية التي يذكرها الباحثون ويناقشون بواسطتها هذه الرواية الرسمية لمدرسة الخلفاء. هم يذكرون أنه لما تم جمع القرآن بعد النبي، لا سيما في الجمع الأول اللي يذكرونه أيام أبي باكر، قالوا أمر زيد بن ثابت باعتباره رئيس اللجنة والكاتب، وكان معه عمر، أن يجلس على باب المسجد، أي واحد يقولوا للمسلمين أي واحد عنده آيات سمعها من النبي خلي يجيبها حتى إحنا شنو نكتبها وندونها. فكان كل واحد يجي إذا عنده غيره شاهد تقبل، تجايب آية جيب لك شاهد أنه سمعها من النبي، مو بس أنت وياك واحد آخر. ولذلك قالوا أيضا في هذه الروايات أن نفس الخليفة عمر جاء بآية رجم الشيخ والشيخة، أكو آية تذكر والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أنه مثلا سمعت هذه الآية بحسب الزعم من رسول الله لكن ما كان عنده شاهد وياه، قالوا لما نقبل منك. بينما ذكروا أن خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين جاء بآية لوحده فقبلوها لأن النبي قبل شهادته عن شهادتين. زين، نجي إلى هذه الفكرة، نسأل القرآن الكريم في آياته هل هو معجز أو ليس بمعجز؟ إذا معجز فإذن عليه منه شاهد، ما يحتاج بعد إلى شهادة واحد من المسلمين. إذا جبت يا شاهد بتصير هذه آية وبتصير هذه معجزة وبتصير جزء من القرآن، إذا ما جبت وياي واحد لا ما تصير. ليس الأمر كذلك، القرآن الكريم آية إعجازه وفصاحته وقوته سواء شهد فيها واحد أو عشرة أو لم يشهد فيها مئة واحد، قرآن قرآن. تعالوا نتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فلا يرتبط أمر إعجاز القرآن وكون هذه الآية وكون هذه الجملة آية قرآنية معجزة، لا يرتبط بوجود شاهد عليها. طيب، هذه مو قضية محكمة أرض مثلا إلك لو مو إلك جيب شهود حتى يثبت، هذه هي تدل على نفسها بنفسها، هي تعرب عن إعجازها بذاتها. ولذلك كان القرآن يتحدى العرب قاطبة أنه تعالوا تفضلوا جيبوا آية واحدة إذا تقدروا منه، بغض النظر في شاهد عليها أو ماكو شاهد. هذا واحد من الأمور. اثنين، نسأل خلال هالمدة هذه من السنة الأولى للهجرة، لا تقول من سنوات البعثة، من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الحادية عشرة، الحادية عشرة من وفاة النبي اللي هي فيها وفاة النبي صلى الله عليه وآله 11 سنة، وين اللي كانوا يحفظون القرآن الكريم؟ ماكو مسلمين يحفظون القرآن حتى يضطروا الناس يروحوا يجمعوها من العسب والأكتاف ويدوروا يا أيها الناس تعالوا اللي عند آية خلي يجيبها. لا أقل أنتم تقولون مثلا الخلفاء الأربعة كانوا حفظا للقرآن، لا وش تبعيد الطريق هذا، جيبوا هالأربعة هذولة وقولوا إليهم القرآن اللي تحفظوه اقرؤوه علينا. يصرح بعض أئمة القرآن من مدرسة الخلفاء أن الذين كانوا يحفظون القرآن إلى زمان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مئون، يعني مئات. وهذا يشير إليه ما ذكر في قضية غزوة معركة اليمامة، قالوا لما صار معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب قتل 70 حافظا للقرآن، هذا المقل فيهم، وقيل بل 700. احنا خلينا لا في القليل، اذا 700 هم اللي قتلوا في المعركة، يعني العدد الإجمالي لحفظة القرآن كم؟ اللي ما طلعوا للمعركة، النساء الحافظات كم؟ عدد كبير. ما يحتاج هذا إلى أن واحد يروح يلملمها وين ما أكو كربة نخل، وين ما أكو ما أدري كذا، ويجمعها ويضطر تعال جيب شاهد وياك، إذا أحد سمع وياك لو ما حد، كأنما النبي راح يقولها بس إلى واحد أو إلى اثنين. طيب، فهذا أول ملاحظة تلاحظ على مثل هذه الروايات، أنه لا يمكن أن تصدق. فإن المسلمين في زمان رسول الله بعد الهجرة بل قبل الهجرة كانوا يحفظون ما ينزل عليهم من القرآن، العرب أمة حافظة، لأن أغلبهم لم يكونوا يكتبون فيستعينون بالحفظ. فهنا ما يحتاج إلى هالتطويل الطريق، جيب لك 20 واحد 30 واحد من كبار الصحابة هم يذكرون جمع القرآن عبد الله بن عباس، جمع القرآن سعيد بن العاص، جمع القرآن علي بن أبي طالب، جمع القرآن زيد بن ثابت، جمع القرآن المقداد بن الأسود، جمع القرآن أبي بن كعب، جمع القرآن عبد الله بن مسعود. طيب جيبهم هذول كلهم يكتبوا القرآن، انتهى الموضوع. طيب وما يحتاج تتأخر السالفة إلى سنة 23 و24، بالتالي هذا قرآن الناس، دستورهم، قانونهم، خلافة يفترض أنها تحتكم إليه. طيب فهذا أول ملاحظة تلاحظ على هذه الرواية. الملاحظة الأخرى أن هذا ينتهي إلى التشكيك في عدالة الصحابة. مدرسة الخلفاء تعتقد بعدالة الصحابة أجمعين. تحدثنا احنا في إحدى السنوات عن هذه النظرية في تطورها التاريخي وفي مبرراتها وأسبابها، وقلنا في ذاك الوقت أن رأي المدرسة هذه في الصحابة هو التالي: أولا أنهم أفضل البشر بعد رسول الله، 2 أنهم كلهم في الجنة، 3 أنهم فوق مستوى العدالة. صحابي ما يحتاج تسأل هذا عند عدالة أو لا، هذا تجاوز مرحلة العدالة. زين، أنتم تقبلون هذه الفكرة وهذه النظرية، لماذا تطلبون شاهدا من الصحابي عندما يأتي بآية قرآنية؟ ليش؟ هذا معناه تكذيب إليه. هذا رجل في رأيكم أفضل البشر بعد النبي، في رأيكم أعدل الناس، أصدق الناس، من أهل الجنة، لماذا تطلب منه شاهدا؟ لازم تقبل كلامه على طول. نعم في موارد معينة طلب فيها تعدد الشهود، في الزنا يحتاج 4 شهود، صحيح هذا منصوص عليه، في الطلاق عندنا يحتاج شاهدان. طيب أما في غير ما نص عليه، في القتل يحتاج شاهدان عندنا وعند الغير، في غير ما نص عليه المفروض أنه ما دام عادل جاء بشيء لازم تقبل كلام، لا سيما إذا كان حسب نظرية عدالة الصحابة وهو صحابي. فلما تطلب منه يجيب شاهد وياه، يعني أنت تقول له أنا أشك في كلامك، تشكيك في كلامه وصدقه، وهذا يعني تشكيك في عدالته. إما تتخلى عن تلك النظرية أو تتخلى عن هذا الجانب، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، مشكلة تصدي غير المعصوم للجامع. الناس شخصان، إما معصوم وإما غير معصوم. المعصوم كالنبي عندنا وعند المسلمين، والإمام عندنا الإمامية، لا يخطئ لا عمدا ولا سهوا. طيب غير المعصوم عند الجميع، هذا إنسان الخطأ منه يتمشى والذنب منه يصدر، حتى إذا مو متعمد، خاطئ، غافل، ناسي، ساهي. زين، الذين قاموا على جمع القرآن مثل زيد ابن ثابت قطعا لم يكونوا معصومين. في آيات 6236 كما ذكرنا في ليلة مضت، كيف لنا أن نطمئن أن هذا غير المعصوم؟ لم يخطئ في آية، لم ينس آية، لم تفته آية. طيب جماعة مو ذكروا أيضا، وهذه إحدى المشاكل، أنه مما ورد من طرق مدرسة الخلفاء زعم أن مثلا فلان سورة كم تعدونها سورة الأحزاب؟ قالوا 70 ونيف، قال كنا نقرأها 200، 130. طيب وأمثال هالأخبار وهي كاذبة في تقديرنا موجودة. زين ما الذي يجعلنا نطمئن إلى أن شخصا مو متعمد، لا نقول متعمد، يحتمل منه أن يكون قد نسي شيئا، غفل عن شيء، لم يؤت به فد عسيب صار تحت السرير وما حصله، كتف من الأكتاف ما أدري دوروه وما لقوا، آية من الآيات انمسحت. طيب بعض من كان في زمان النبي قالت أن الداجن أكلت صحيفة فيها آيات، شاة، صخلة، دجاجة، أكلت فد شيء وراحت علينا. هذه كلها غير صحيحة نعتقد، ولكن نقول ما الذي يضمن مع جمع غير المعصوم أن هذا الكتاب يكون كتاب معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف نضمن هذا؟ الآن لو فرضنا قلنا نريد نجمع شعر فلان شاعر، شعر المتنبي، وشكلنا لنا لجنة مو من واحد، من 20 شخص، من 100 شخص في كل أنحاء العالم الإسلامي، جابوا لنا أيضا كتاب ضخم، هل نستطيع أن نضمن أن هذا كل أشعار المتنبي موجودة فيه؟ لا نستطيع أن نضمن ذلك. لعل بعض قصائده ضاعت، لعل بعض قصائده لم تروى، لعل بعض قصائده، فما عندنا ضمان. ليش؟ لأن الشخص الجامع ليس بمعصوم. إذا قلنا الذي جمع الكتاب غير معصوم فهناك احتمال النسيان والخطأ والسهو والغفلة، فلا يكون ذاك الكتاب كتابا معصوما. هل يمكن الالتزام بهذا الشيء؟ والفرض أن هذا القرآن جعل ميزانا لكل شيء، خلص يسكت غيره، هذا أمر ثالث. أمر آخر، وهذا طبعا هو اللي فتح باب للمستشرقين المعاندين في قضية القرآن، جدا اشتغلوا على هالموضوع المستشرقون، مرتب عشرات الكتب من عشرات المستشرقين وقفوا هنا وقالوا هذا القرآن اللي جمع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه النتائج لا يمكن أن تكون نتائج دقيقة 100%، يتدخل فيها العنصر البشري، والعنصر البشري فيه عوامل نقص، حتى إذا تعمد ماكو عوامل نقص وقصور، لا سيما إذا قلنا أن القائم على تلك العملية كان مثل زيد بن ثابت. واحد زيد بن ثابت ذاك الوقت كان عمره صغير لما جاء النبي إلى المدينة وصار هو من كتاب الوحي، كان عمره 10 سنوات. زين 10 سنوات لا يمتلك تلك القدرة الاستثنائية لجمع كل هذه الأمور، ولو أنه جمعها في وقت متأخر يكون عمره ذاك الوقت مثلا 33 سنة، 34 سنة. نسأل هنا أيضا، وإن كان هذا محله ليلة غد، زين علي بن أبي طالب هنا وين محله من الإعراب؟ علي الذي كان مع رسول الله من أول يوم بعثته وإلى آخر يوم بقي فيه في هذه الحياة، وهو يقول في ما بعد يقول سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وأقرأنيها رسول الله وعلمت في من نزلت. زين، ما إله دور هنا أصلا؟ ما هو الغرض من ذلك؟ هل يراد تسجيل منقبة وإخراج علي بن أبي طالب بالكامل؟ علي بن أبي طالب بشهادة الجميع واحد من كتاب الوحي اللي كان يكتب، وعلي في ذلك الوقت أكبر سنا من زيد بن ثابت، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هنا حتى على مستوى الاستشارة ماكو، ما إلى أي دور، هذا أمر غير طبيعي. اختلاف روايات الجمع كما أشار إليه المرحوم السيد الخوئي على الله مقامه، الإمام الخوئي في كتابه في البيان راح تتبع الروايات من المدرسة الأخرى واحدة واحدة وقسمها على طوائف، فوجد فيما بعد، قال هذه الروايات متعارضة فيما بينها من ناحية الزمان متى جمع، من ناحية سبب الجمع، هل هو قضية اليمامة والقتل اللي صار فيها أو بعد هالحادثة بمدة من الزمان، هذه سنة 12 وذاك سنة 23 24. طيب، والآمر بها من، هل هو خليفة الأول لو الخليفة الثالث، هل كان للخليفة الثاني دور بناء على الرواية الأولى أو لم يكن له دور باعتبار أنه كان غير موجود على قيد الحياة في زمان الخليفة الثالث؟ فإجا وقال لك هذه الروايات متعارضة زمانا، متعارضة دافعا، متعارضة كيفية، متعارضة أمرا، متعارضة تنفيذا، كيف واحد يقدر يأخذ منها نتيجة وهي متعارضة بهذا المقدار؟ هذا أمر أيضا. وأخيرا هذا كله ينتهي إلى ما ذكرناه من أنه لو تم هذا الكلام فإن فيه نسبة التقصير إلى ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشاه من التقصير. ليش احنا نقرأ في الزيارة أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة فجزاك الله يا رسول الله أفضل الجزاء وأوفر الجزاء وأفضل ما جزى نبيا عن أمته؟ شنو سويت أنت من أعمال يا رسول الله؟ يا رسول الله، شقد سهرت، شقد عملت، لم تأل جهدا ولم تدخر وسعا ولم يرتح بدنك حتى تضع كل شيء في محله، صلوات الله على رسول الله، بحسب الطاقة البشرية لا يوجد أحد في الكون بذل ما بذله رسول الله من أجل هذه الأمة، يجي إلى أعظم شيء وهو القرآن فيغفله هكذا، إلى أن تصير السالفة اختلافات ونزاعات ومشاكل بين المسلمين، وهذا يقرأ بطريقة وذاك يقرأ بطريقة ثانية، القرآن هالشكل موزع مفرق، هذا صوب هالسورة صوب ذيك السورة صوب ثاني، وماكو نسخة أصلية أصلا. لا يمكن أن يكون هذا الأمر أبدا. سيأتي إن شاء الله لنا حديث في استعراض نظرية الإمامية أنه كان يتعامل في زمان رسول الله مع القرآن على أنه كتاب وعلى أنه مصحف والكتاب لا يصدق إلا على الشيء المكتوب الكامل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم كتاب الله، مو يعني في صدوركم، وإنما كتاب موجود. بل أكثر من هذا، حتى لما رد عليه بعض الصحابة وقد قال النبي آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، لن تضلوا من بعده أبدا، قالوا حسبنا شنو؟ كتاب الله. أكو كتاب موجود وهذا يكفينا. طيب حسبنا كتاب الله، هذا كتاب موجود. طيب الكتاب مو يعني المحفوظ في الصدور، وإنما المكتوب المدون المجموع. طيب وأكثر من هذا، كلمة المصحف، المصحف يعني الصحف التي تجمع بين غلافين، هذا يسمى في اللغة العربية مصحف. ومنه جاء إلى القرآن. المصحف مو مثل القرآن، قرآن لا، جاي في القرآن الكريم اسم، إنه لقرآن كريم، لكن المصحف ما جاء. طيب في اللغة العربية مصحف يعني هناك شيء مضموم بين جلادين، بين غلافين، هذا يقال له مصحف. زين. ومنه جاء عود. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وردت عنه روايات كثيرة في النظر في المصحف. نظر في المصحف يعني شنو؟ أكو شيء موجود قدامك وتنظر إليه. منها مثلا ما روي عن نبينا محمد، من نظر في المصحف متع ببصره في الدنيا. لينظر في المصحف بقصد القراءة والتلاوة، يقدر يقراه من حافظته، لكن مستحب أن ينظر في المصحف. من نظر في المصحف، والمصحف بهذا المعنى الذي قلناه، اللي هو نفس معنى الكتاب، في مثل كتاب الله وعترتي، أو على رأي المدرسة الأخرى كتاب الله وسنتي. زين. من نظر في المصحف متع ببصره في الدنيا، هذا إليه أيضا بحث، ماذا يعني متع ببصره؟ هل هو الجانب الصحي والطبي أو جوانب أخرى؟ إليها بحثها الخاص. اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم كان اهتماما عظيما، وانعكس هذا أيضا على المسلمين، فكانوا لا يخرجون بالمصحف إذا أرادوا الغزو. هذا إن شاء الله بكرة نتحدث فيه. إذا أرادوا الغزو خارج المدينة مع بعض الكفار، كانوا يستكرهون حمل القرآن، حمل المصحف معهم. ليش؟ حتى لا يصير بيد الكافرين، ليتعرض إلى الإهانة وإلى الهتك. هذا من جملة الاهتمام فيه، توجيه النبي إلى حفظه وإلى النظر إليه وإلى قراءته وإلى تلاوته. وكانوا يتعلمون القرآن في المسجد إلى حد أنهم كانوا يتغالطون، جماعات جماعات في الأصوات تتداخل، فأمرهم النبي أن يخفضوا أصواتهم. وسائر أنحاء الاهتمام التي كان يهتم بها رسول الله بالقرآن الكريم، لا يعقل أن يكون مع ذلك يترك هذا الدستور الإلهي من دون تدوين وجمع وعناية ورعاية، لا سيما إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان لديه اطلاع على ما سيحدث في الأمة من بعده، والقرآن الكريم أحد الضمانات، فلازم يكلفه فيهم حتى لا يصير الانحراف كبير. وقد جرى على هذه السيرة أوصياؤه وخلفاؤه أئمة الهدى صلوات الله عليهم، هذا أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أبناءه: الله الله في كتاب ربكم، لا تتركوا قراءة القرآن، لا تتركوا تلاوته، انظروا فيه، تأملوا. هذا يوصي من؟ يوصي مثل الحسن والحسين اللي هما إمامان معصومان وحافظان للقرآن. وهذا الاهتمام وجدناه في كل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك لا نستغرب ما ورد في الروايات من أن رأس الحسين عليه السلام كان يتلو الكتاب على السنان وهو قطيع الرأس بأبي وأمي في الكوفة وفي بلاد الشام. يقول الشاعر: لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. أحد النقلة يقول: كنت في بلاد الشام فأخبرت أن ركب السبايا يدخل الآن من باب أبي الساعات، فذهبت إلى ذلك الباب وإذا بي أرى تلك الرؤوس كأنها الأقمار على رؤوس الرماح، وبينهم رأس أزهري قمري أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، وقد زمل بدمائه الشريفة، وإذا به يتلو الآية المباركة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. التفت إليه قلت له: رأسك يا سيدي أعجب وأعجب، رأس مقطوع دماؤه عليه وهو يتلو القرآن الكريم، بلى هذه كرامة الله لشخص ضحى من أجل القرآن بنفسه الزكية بدمه الشريف، حتى يتبين الارتباط بين الإمام وبين القرآن. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد، الشاعر يقول: متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. شاعر آخر يخاطب حامل الرأس كأنه يستعطفه أن يرفق بحال الرأس وبحال السبايا والنساء والأطفال، يقول: أحامل هذا الرأس قل لي برأس من تمايل هذا السمهري المثقف، ألم تعه يتلو الكتاب ونوره يشق ظلام الليل والليل مسدف، أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم، أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم. هذا الرأس كان ينبغي أن يقبل، ينبغي أن يحاط بالاحترام، لا أن يقطع ويرفع على رمح طويل ويهدى من بلد إلى بلد.
يهدى إلى الشمايات رأس ابن فاطمين ليقضي منه غيظه المتحيف. ساعد الله قلب نسائه وأطفاله وهم يرون هذا الرأس الشريف كأني بهن ينادين بلسان الحال يا شايل راس حامينا أولينا يا برياض خليت ودع سكينة ليش حسين ساكت عن ولينا قل لي تعايا يا بيا جرحات خدر يا شيال راسه لا تلوحى وهب يطعن بقايا الروس رمحى أخاف يفوت ريح الهوى بجرحاي وصواب عليه يقوم يسعار إن قدموه شجاه رؤية حالها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.